إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل القراءة في وصية الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مقدمتها. أعد من الأول معلش سريعا فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محظورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
سبق معنا أن الباجي رحمه الله أرسل وصية إلى ولديه حين أحس بقرب الأجل، أو حين بلغ مبلغا من العمر ورأى ولديه قد وصل إلى سن يتوجب تعليمهما وإرشادهما، ونبههما إلى أنه ينبغي الاعتناء بهذه الوصية وأنه سيكررها إن كان في عمره بقية بعد كتابة هذه الوصية، ثم فوض أمرهما إلى الله تعالى هو الذي يحفظهما ويرعاهما. وذكرنا أن من أسباب حفظ الأبناء بعد وفاة الآباء صلاح الآباء، لهذا يحرص المسلم على تقوى الله تعالى وطاعته حتى يحفظ في نفسه وأهله وأولاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلما ألا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولم آمركما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها.
ولا أمرتكما بشر،
ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها.
يذكر رحمه الله أنه يرشد ولديه إلى الخير، ولا يعقل أن الوالد يرشد أولاده إلى الشر، هذا عند العقلاء، أما غيرهم فيوجد من يرشد أبناءه إلى الشر والعياذ بالله، كما هو حاصل في بعض الآباء ممن يحفز أبناءه على ركوب سبيل الغي والفساد عياذا بالله تعالى. والوالد يأمر أبناءه بالخير لأن خيرهما هو خير له يعود عليه، لأن الولد كل ما يفعله من خير يرجع إلى أبيه، كذلك ما يفعله من شر إذا كان هو الذي دفعه إليه فسيرجع إليه أيضا. لهذا حرص الآباء على تعليم أبنائهم وأمرهم بالخير وإرشادهم، وهكذا العقلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب ابن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقضبا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم.
المصنف رحمه الله أول ما ابتدأ في ذكر القدوة لولديه ذكر حاله وحال أجداده وآبائه، فإن الرجل يفتخر بآبائه من حيث صلاحهم وتقواهم، لكن لا يتقاعس عن العمل، كذاك الذي يقول هكذا كان أبي وجدي، يعني يفتخر بالعظام التي صارت رميما لكنه لا يفعل شيئا. حتى قيل لأحدهم وهو رجل علماني، لما نصحه أحد الطلبة من جيرانه أراد أن يذهب تهمة العلمانية بل تهمة الإلحاد عن نفسه، فقال: أبي كان يصلي بالناس، فقال أبي كان يصلي بالناس، والناس قد فطروا على الافتخار بالآباء وعلى الاقتداء بهم أيضا، كما قال قائلهم: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن شابه أبه فما ظلم. ونجد هذا في القرآن، فمريم عليها السلام لما حملت بعيسى صلى الله عليه وسلم وجاءت إلى قومها ماذا قيل لها؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني انظري إلى عائلتك كانت عائلة الصلاح، وهارون أخوها، هذا ليس هارون أخا موسى وإنما هو رجل صالح سمي تيمنا باسم هارون النبي، وكان الأوائل يسمون بأسماء الأنبياء تيمنا، فذكروها: أبوك رجل صالح، أمك امرأة صالحة، ثم ذكرت عذرها أو ذكرت حقيقة هذا الحمل وتكلم عيسى عليه السلام. فذكر الباجي رحمه الله جده أو جد أبيه أيوب بن وارث، ثم ذكر أعمامه هو سليمان عبد الرحمن وأحمد، هؤلاء أعمام الباجي. قال: وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، أي أن خلف وهو أبو الباجي كان رجلا صالحا تقيا ورعا، وكان أفضل من إخوانه. قال: كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه، أي كان رجلا غنيا منقضبا أو منقبضا عن الدنيا متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. فلماذا ذكر هذا رحمه الله؟ أراد أن يحفز أبناءه، أي أننا من سلالة تميزت بالتدين والتقوى والصلاح، فأرجو أن تكون على هذه الطريق. ثم ذكر إخوانه أي أعمام ولديه، والإنسان يميل إلى أعمامه وما يبدر منهم، وهم علي وعمر ومحمد وإبراهيم، وإبراهيم هذا كان رجلا معروفا بالعلم. قال: فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، أي أنها عائلة تميزت بالعلم والتقوى والعبادة، شجرة طيبة تثمر الطيب. وكون هذه الشجرة قد تفسد فيها ثمرة واحدة لا يجعل أصلها فاسدا، قد تفسد ثمرة من هذه الثمار لكنها لا تؤثر على الآخرين. فإننا قد نجد الرجل الصالح ينبت من أصل فاسد، من عائلة معروفة بالفساد، عكرمة ابن أبي جهل، وفرعون زوجته آسية، وهكذا. كما أننا نجد الرجل الفاسد ينبت من الأصل الصالح، وهذا يصدق فيه قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما أشار إليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التفسير. فالعبرة ليست بالنسب فحسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كون نسبك مثلا كانوا أشرافا أتقياء وأنت على غير سبيلهم، هذا لا ينفعك، بل سيكون حجة عليك. ولهذا استدل قوم مريم بهذا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أما أن تفتخر بالنسب وتبتعد عن العمل فهذا سيضرك يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى: وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم، ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان، ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم.
هنا يشير إلى كبر سنه وأنه أوشك على مفارقة الدنيا، لهذا قالوا كأنني لاحق بهم، أي مفارق لهذه الدنيا. ثم يؤول الأمر إليكما فانظرا إذا اقتديتما بأبيكما فبها ونعمت. وما أجمل هذه العبارة التي ذكر، قال فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان، تمهد للقاء ربك بهذه الزيادة في العمل الصالح، ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. يعني أقل شيء كن كأجدادك، إذا استطعت الزيادة فبها ونعمت، وإلا فكن كأجدادك في الصلاح والتقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا.
يقول هنا أول ما أوصيكما به، يمكن للإنسان أن يتصور شخصا على حافة قبر يريد أن يجمع أبناءه ويوصيهم، فربما تكون وصيته لعمل الآخرة، وربما تكون وصيته لمصلحة أبنائه مما لا يخالف شرع الله تعالى، وربما تكون وصيته لما يضرهما في هذه الدنيا. الباجي رحمه الله جمع بين مصلحة الآخرة ومصلحة الدنيا كما سيأتي في تقسيمه للوصية. فأول ما أوصى به أولاده وصية الأنبياء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقال رحمه الله ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت متمسك بهذا الدين عقيدة وعملا وقولا وأخلاقا ومعاملة، لا تفارق منه شيئا. هكذا يوصي الوالد أبناءه، ولم يوصي الصلاح أبناءهم بأمور الدنيا كما نرى اليوم. المغني إذا أوشك على الهلاك يوصي ولده بأن يحمل آلة العود أو غير ذلك من الآلات وأن يواصل في مشوار أبيه. وهكذا من كان ضائعا في ملذات الدنيا يوصي أبناءه بما كان سببا في ضياعه والعياذ بالله. وما هذا إلا لأن الإنسان يموت على ما كان يجري وراءه في الدنيا، فإذا كان هذا الرجل همه في الدنيا هو طاعة الله تعالى، أتظنون أنه سيخذل عند الموت؟ أبدا. فمن كان على التوحيد والسنة يثبت في آخر حياته، وهذا مصداق قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وهو مقبل على القبر ومن ثباته ثباته في وصيته. فاختار الباجي أفضل الأوصياء وهم الأنبياء، ثم بعد ذلك الصلحاء فذكر لقمان، ففي الأمر ذكر الثبات على الدين وأوله توحيد الله تعالى، وفي النهي ذكر وصية لقمان وهي النهي عن الشرك. لقمان عليه السلام الرجل الصالح أوصى ولده فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعمة الوصية هذه، فمن منا يوصي مثل هذه الوصية لأبنائه؟ وانظروا إلى إمام الموحدين يدعو الله تعالى له ولأبنائه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا الله تعالى أن يجنبه وأبناءه الشرك، واستجاب الله تعالى دعوته فما كان في عقبه مشرك. ولهذا قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهكذا يوصي المسلم أبناءه، يوصيهم بطاعة الله تعالى وتوحيده واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بها، لا يبتعد الأبناء عن هذه الوصية. ثم قال: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي. أؤكد عليكما هذه الوصية، تمسك بها، وإياكما أن تزيغا باتباع الدنيا وملذاتها. ولا زال يحفز أبناءه فيقول: نعم.
قال رحمه الله تعالى: وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
يعني ابذل كل ما في وسعك للتمسك بالكتاب والسنة، ابذل روحك لتتمسك بالكتاب والسنة، فما بالك بدنياك؟ وما فائدة الخير، وهنا يشير إلى الدنيا، الذي بعده خلود في النار؟ ما فائدة أن تكون موسعا عليك في هذه الدنيا، غنيا لكن زغت عن الحق، فكان الغنى سببا في خلودك بعد هذا المتاع في نار جهنم. وفي المقابل: ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. لا يضرك هذا الفقر والمصائب التي أنت فيها في هذه الدنيا وإن طالت عليك، فإن بعدها خلود في الجنة. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو إلا عيشا. بل كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أو يقيس الدنيا بالآخرة فيقول: لو كانت الدنيا تسوى جناح بعوضة، جناح بعوضة عند الله تعالى، ما سقى منها كافرا شربة ماء. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أي أنها لا تسوى جناح بعوضة، لو كانت تسوى لما سقى منها كافرا جرعة ماء. فلما سقى الكافر جرعة ماء ومتاع الدنيا دل على أنها لم تسوى حتى جناح بعوضة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لصوت أحدكم في الجنة لموضع، جزاك الله خيرا، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كم يكون حجم هذا الثوب؟ وهذا كله تحقير لهذه الدنيا. طيب لماذا تحقر الدنيا؟ تحقر لأمرين: أولا لبيان حقيقتها، فينبغي بيان حقائق الأمور، الدنيا ماذا تسوى والآخرة ماذا تسوى. والأمر الثاني: إذا علمنا حقيقة الدنيا فإننا لا نطمع فيها، وإنما نطمع في الآخرة. وانظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى سلفنا الصالح، ودونكم كتب التراجم، لما كان همهم هو الآخرة جعلوا الدنيا في أيديهم فتحكموا فيها. وستأتي أمثلة في كلام المصنف عن فضل الصحابة، ستأتي أمثلة في إنفاق الأموال الكثيرة، يعني أن يصل الرجل يتصدق بكل ماله، هذا ليس بالأمر الهين، هذا معناه أن الدنيا لا تساوي عنده شيئا، هذا يريد الآخرة فقط. وستأتي أمثلة إن شاء الله في كلام المصنف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة، فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار، ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور.
يقول: إذا تمسكتما بهذا الدين فسنلتقي في الأخرى كما التقينا في الأولى، سنلتقي في مكان لا فرقة فيه. المؤمنون على قلب رجل واحد، لا غل ولا حقد ولا حسد. قال: ولا تتوقع أو ولا نتوقع إزالة، لأن نعيم الآخرة لا يزول، نعيم الآخرة لا يزول أبدا، خلافا لنعيم الدنيا فإنه زائل وستتركه لغيرك. ثم يقول: ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك، وليس شوقا فقط، وحرصي عليه، أي أن نلتقي في جنة ربنا. وهكذا يحرص المؤمن على أهله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقيهم النار؟ هل الوقاية بيدنا؟ فنشفع لهم مع أنهم يعني بعيدون عن الصراط المستقيم؟ ليست بأيدينا المفاتيح، كما يقول البعض يأمر الناس بما يخالف الشريعة ثم يقول: على رقبتي. ما معنى على رقبتي؟ يعني تتحملها أنت يوم القيامة وتقول: يا رب أعف عنهم، أنا الذي نصحتهم؟ أبدا. ولهذا وقاية الأهل تكون بأمرهم ونهيهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه هي وقاية الأهل، يعلمهم. ثم يقول ينبههم، يعني ينبه ولديه، يقول: أخاف أن تزل بكما القدم فلا أجدكما يوم القيامة. لا أجدكما يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة يقول أهل النار في أناس كانوا يسخرون منهم في الدنيا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يقصدون أهل الإيمان كانوا يسخرون منهم، كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. نعم اتخذتموهم سخريا، كنتم تستهزئون بهم لكنهم كانوا على الحق وكنتم أنتم على الضلال. فينقلب الحال في الآخرة فيصير أهل الإيمان على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لهذا يحرص المؤمن على لزوم الكتاب، أوامر الكتاب والسنة، ولا تبالي بكلام الناس. يسخرون منك لأنك متمسك بالسنة، لأنك محافظ على صلاتك، على هندامك، لا تفعل المحرمات مع أنك شاب، وهم يقولون لماذا تشدد على نفسك وأنت مقبل على الدنيا؟ أنت لم تخلق للدنيا، خلقت لغاية حميدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوم القيامة هؤلاء الناس الذين كانوا يسخرون منك ويقولون عنك أنت رجعي متخلف، الناس في متاع وأنت لا تزال تذهب 5 صلوات إلى المسجد ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، يوم القيامة سينقلبون وستصبح أنت في متاع وفي فرح وسعادة وهم في شقاء والعياذ بالله تعالى. ولهذا لا تبالي بهم. وما أجمل ما قال بلدي المصنف ومناظره أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه مداواة النفوس، قال في تعريف الراحة وهو تعريف جميل، قال هي الطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق. تريد أن ترتاح في هذه الدنيا؟ انظر إلى ما يقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنظر إلى الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أولئك الذين كانوا يقولون ها افعل هذه افعل، دعك من هذا التعصب الذي أنت فيه، اشرب معنا، تعال اجلس معنا في مجلس خمر وفي مجلس دخان وقمار وغير ذلك، بمجرد أن تزل قدمك ستكون عندهم حجة. فإذا أردت التوبة قالوا كيف تتوب؟ ألست البارحة كنت تفعل كذا وكذا؟ شفت كيف انقلبوا عليك؟ وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم سخط الله عليه وسخط أسخط عليه الناس. فإياك أن تسمع لكلام الناس فيما يخالف شريعة الله تعالى. فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه. ذكرنا فيما سبق أن المؤمن يلتقي بسلفه إذا كان من أهل الصلاح. ومن الشفاعات في الآخرة الشفاعة في درجات الجنة. قال ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا من الشفاعة التي يشفع الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة. فربما تكون أنت أنزل درجة من أبيك لكن يشفع الله تعالى فيجعلك معه في نفس الدرجة. فلهذا يحرص المؤمن على الصلاح والتقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على حفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ.
قسم المصنف وصيته إلى قسمين. القسم الأول ما فيه صلاح أبنائه فيما ينفعهم في الآخرة، ثم ما ينفعهم في الدنيا ولا يخالف القسم الأول. القسم الأول فيما يجب عليهما من أمور الدين. وأول شيء قال: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الوارد في نصوص كثيرة، منها حديث جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، فأجابه في الإيمان فذكر الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والتصديق بشرائعه. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا واضح، أما الشرائع الأخرى فلا يجوز تكذيبها. ولهذا فإن التكذيب بنبي واحد هو تكذيب بكل الأنبياء. قال الله عز وجل: كذبت أو كذب قوم نوح المرسلين، مع أنه لا رسول قبل نوح على الصحيح. فلما كذبوا نوحا فقد كذبوا جميع المرسلين. ومن جميل ما يذكر هنا ما سمعته مرة من الشيخ بن جميل زين رحمه الله، توفي وهو رجل كانت له دعوة وأثر حتى في البلاد الأخرى، في البلاد الأجنبية. كتبه سهلة المنال وترجمت لعدة لغات. فيقول: مرة أقنعت نصرانيا بالإسلام بكلمة واحدة، فقال له: يا أخي، أنت تؤمن بعيسى، زد عليه أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بمحمد وبعيسى أيضا، نحن لا نكفر بالأنبياء خلافا لهم. فاليهود يكفرون بالأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم ويتهمون عيسى، وكذلك النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فنؤمن بجميع الأنبياء ونزيد عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الرجل إلا أن أسلم. فلهذا ينتبه المسلم، إياك أن تكذب بالرسل الآخرين. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أخبار بني إسرائيل، قال: لا نصدقهم ولا نكذبهم، لكننا نعتقد أن الشريعة الموجودة الآن، هذه الكتب الموجودة من الإنجيل والتوراة، هذه محرفة، ليست التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، ولا الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام. ثم قال: لا ينفع مع الإخلال بشيء، يعني الإخلال بالإيمان، من ذلك عمل. ولذلك قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي الكفار، فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل. ولهذا كان أس قبول الأعمال توحيد الله تعالى والإيمان به. فلا يكفي أن تكون إنسانا طيبا خيرا وأنت لا تؤمن بالله، ولهذا نجد بعض من يريد أن يهدم هذا الأصل يشيع ما يعرف بالأخوة الإنسانية. هذه كلمة محدثة في هذا العصر، وهي من نتاج مؤتمرات التقريب بين الأديان والتعايش ووحدة الأديان. فيقولون الأخوة الإنسانية، يعني اليهودي أخوك، والنصراني أخوك، والبوذي والقدياني وغيرهم من الأديان. وللأسف وجدوا من يدعم هذه الفكرة ممن ينتسب إلى العلم. فالأخوة مبنية على الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه أن الإنسان يقاتل هؤلاء وأينما وجدهم قتلهم. هذا كله نتج عن ضعف المسلمين. لما كان المسلمون ضعفاء أمام غيرهم صار بعضهم يتزلف للكفار بمثل هذه المصطلحات: التعايش معكم وأنتم إخواننا، حتى قال بعضهم اليهود إخواننا لأنهم يؤمنون بموسى، والنصارى إخواننا لأنهم يؤمنون بعيسى. وهل اليهود آمنوا بموسى عليه السلام كما أمرهم الله تعالى؟ وهل النصارى آمنوا بعيسى كما أمرهم الله تعالى؟ أليس يقولون عيسى ابن الله، وعيسى هو الله، وعيسى ثالث ثلاثة؟ فلهذا هذه المصطلحات مردودة. نعم نتعايش معهم سلميا في بلدنا، لكن هناك شروط، وشهرها عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى وكيف كان يعاملهم، وهم الذين يعرفون بأهل الذمة. يمكن أن يعيشوا معنا ولا نؤذيهم ولا يؤذوننا، لكن هناك شروط وضعتها الشريعة، وقد كتب ابن القيم في ذلك كتابه في أهل الذمة. ولهذا لا ينبغي التساهل في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي ومات إلا كان في النار. ولهذا يظهر بين الفينة والأخرى أناس يقولون أن اليهود والنصارى في الجنة، ويقول، سمعت أحدهم وهو من تونس يقول: البوذي عمل عملا صالحا وربنا وعد من عمل عملا صالحا أنه يدخل الجنة. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى والسنة عضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه الحظ على التمسك بالكتاب حفظا وتلاوة وتفهما، وبالسنة حفظا وقراءة وتلاوة واتباعا. قال: عضوا عليها بالنواجذ، ما قال بالثنايا أو بالأسنان، قال بالنواجذ، لأن بالنواجذ تستطيع أن تحكم الإمساك أو العض. وقول المصنف روية ليس للتضعيف، وإنما لأنه ذكره بالمعنى فقال روية، فلعل المصنف لما كتب هذه الوصية لم يستحضر أن الحديث في الصحيح، ولهذا قال روية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد نصح لنا صلى الله عليه وسلم: وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه، وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسننه والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبة تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر.
قد نصح لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بمعنى على مصلحتكم وعلى نفعكم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول عنه الصحابي، يقول علمنا صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى يعني ما من طائر حتى الطائر يطير فإن كان في خبره شيء ذكر لنا صلى الله عليه وسلم، فلم يترك شيئا، كل ما فيه مصلحة علمه صلى الله عليه وسلم لأمته، إما تصريحا وإما تلميحا. ولهذا وجد الآن ما يسمى بمثلا المستجدات، المسائل المستجدة التي لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام، استطاع العلماء أن يخرجوا عليها وأن يسندوها إلى أدلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن وحي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يحفز ولديه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة. المحبة المقصودة التي يلزم منها العمل، التي يلزم منها العمل وليس مجرد دعوة وقول باللسان. ولهذا يوجد من الناس من غلا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وحتى فعلا من الصوفية، فأنزلوه فوق منزلته كقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. ثم يقول بعد أبيات فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خطاب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وليس في وصف الله تعالى. وهل نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا ينتبه المسلم، لا تغلو ولا تفرد. تحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في البخاري ومسلم. ولهذا لما ذكر الصحابي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال أريد مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ يعني لماذا يريد مرافقته؟ لأنه يحبه. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن ترافقني في الجنة؟ إذن أعني بالعمل بكثرة السجود. أما مجرد محبة فقط من غير عمل فهذه دعوة باطلة ولا تصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير.
هذا أصل من أصول أهل السنة، أشرب قلبك محبة الصحابة. وانظر إلى العبارة الجميلة، قال أشربا، وقد قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، بمعنى خالطت المحبة قلوبهم. فأنت أشرب قلبك حب الصحابة، تفانى في حبهم، لكن ليس معناها أننا نعتقد عصمتهم، لكنهم صحابة أجلاء فضلاء. ثم أشار إلى مسألة التفضيل، أيهم أفضل؟ فعندنا المحبة وعندنا التفضيل. أما المحبة فنكنها لكل الصحابة، كل من ثبت عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيمانه فإننا نحبه، ولا يوجد صحابي واحد نبغضه. لكن المحبة تختلف مراتب، فأفضلهم في المحبة والفضل والخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أو ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء فضل علي وغيره من الصحابة في أحاديث أخرى، منها حديث الصحيحين الذي يعرف بحديث العشر المبشرين بالجنة، فذكر قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم ذكر الستة الباقية من أهل الشورى وغيرهم. ثم انتبه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مهم، أن لا تسب الصحابة. ثم إنما نقل عنهم ينبغي أن تجد لك فيه أو لهم فيه العذر، فالمسلم مطالب بإيجاد العذر للمسلمين، فما بالك بأفضل المسلمين. قال: فيما نقل عنهم. وما نقل عنهم على ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الوسطية: إما كذب عليهم، إما كذب عليهم كالروايات التي بنيت على الرواة الكذابين وما أكثرها في كتب التاريخ، وقسم زيد فيه عليهم كما حدث في قصة الجمل أو صفين، زيدت أمور لم تثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ثبت ولهم فيه عذر، ولهذا نبه المصنف في قوله عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تصور تنفق مثل أحد وهو الجبل العظيم، تنفقه ذهبا، لم تبلغ في الإنفاق مد أحد من الصحابة ولا نصيفه. يقول رحمه الله: فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهب فكيف يوازن فضله؟ كيف توازن بين صحابي وبين غيره؟ لا يمكن، فإنك مهما أنفقت لن تبلغ نفقة مد أو نصف مد من نفقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أو يدرك شأوه. الشأو يعني السبق، يعني لا يمكن أن توازن بين صحابي وغيره، فكيف لك أن تجعل غير الصحابة أفضل من الصحابة؟ وهذا من المستحيلات. نكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير.